والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لو قلنا بالتعدي عن المرجحات المنصوصين فحينئذ لا نتوقف على خصوص المرجحات الموجبة للأقربية إلى الواقع من جهة سنده أو متنه أو جهته من الجهات الثلاثة لأحد الخبرين على الآخر، بل لا بد من التعدي إلى كل مزية توجب مزيد فضل للرواية على الرواية الأخرى، وإن لم يكن لها دخالة في أقربية الخبر الذي فيه هذه المزية للواقع. هذا الذي تقدم واختاره قدس سره على أساس أن من ضمن المزايا المنصوصة هي الأفقهية والأورعية، وهما مما لا دخل لهما في ما يوجب الأقربية أحد الخبرين إلى الواقع. هذا تقدم منه قدس سره وقد ناقشناه في هذا الأمر، لكن هذا مبناه. المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا المعنى قال بأنه نحن الذي ذكرناه من التعدي إلى كل مزية وإن لم توجب الأقربية إلى الواقع، هذا بناء على أن الموجب للتعدي هي المرجحات المنصوصة، هي المزايا المنصوصة. فحينئذ نقول من ضمن المزايا المنصوصة الأفقهية والأورعية، ويأتي كلامه المتقدم. أي انتبهوا ياي، أن يكون الواجب للتعدي إلى كل مزية هي المزايا المنصوصة، فحينئذ لا بد من التعدي إلى كل مزية وإن لم توجب الأقربية إلى الواقع. هذا الذي ذكره قدس سره والتزم به، أراد أن يستدرك على هذا المعنى، قال أنه بناء على أن الوجه في التعدي هي المزايا المنصوصة فما ذكرناه تام، وأما إذا كان الوجه في التعدي من المزايا المنصوصة إلى غيرها من المزايا كان الوجه هو انعقاد الإجماع على تقديم أقوى الدليلين. ها هنا إجماع أن الوجه في التعدي إلى كل مزية، وماذا؟ هو قيام الإجماع على ترجيح أقوى الدليلين. على هذا يقول لا يصح التعدي إلى كل مزية وإن لم توجب ماذا؟ إقوائية أحد الدليلين على الآخر، بل نقول أن نتعدى إلى خصوص المزايا التي يكون ماذا؟ فيها الدليل أقوى من الدليل الآخر المعارض له، أي لها دخالة. معنى ذلك أي أنه كل مزية توجب إقوائية أحد الدليلين في مقام دليليته على الدليل الآخر، أي أن يكون لتلك المزية دخالة في جهاته الثلاثة، إما سندان أو متنان أو جهتان. لاحظتم؟ يا يقول لابد وأن نتعدى إلى المزايا التي توجب الأقربية إلى الواقع وقوة لأحد الدليلين على الآخر، ولا نتعدى إلى كل مزية وإن لم توجب الأقربية إلى الواقع بل توجب مزيد فضل. ذاك على إذا قلنا الوجه في التعدي هي المرجحات المنصوصة، أما إذا قلنا الوجه في التعدي إلى كل مزية هو الإجماع في ترجيح أقوى الدليلين، حينئذ لا بد من الاقتصار على خصوص المزايا التي لها دخالة في إقوائية الدليل من جهاته الثلاثة سندان ومتنان أو دلالتان أو جهتان. واضح الفكرة؟ فحينئذ نقول لا نتعدى على هذا البناء، لا نتعدى إلى كل المزايا، وإن لم توجب ماذا؟ وإن لم توجب قوة لأحد الدليلين في جهاته الثلاثة. مثلا إذا كانت بعض المزايا موجبة لقوة مضمونه كالشهرة الفتوائية، إذا كان هنالك شهرة فتوائية على شنو موافقة لأحد الدليلين المتعارضين، يقول لا نرجح بالشهرة الفتوائية. لماذا؟ لأن هذه المزية أي الشهرة الفتوائية إنما دخلها دخالة في تقريب المضمون إلى الواقع ولم يكن مستندها أحد الخبرين. زين، هذه موجبة أقربية المضمون إلى الواقع، فليس لها دخالة في سنده أو متنه أو جهته، أو كانت هنالك أولوية ظنية على شنو موافقة لأحد الدليلين بالنسبة إلى الدليل الآخر، أيضا نقول لا نتعدى إليها ونجعل الأولوية الظنية مزية توجب ترجيح الخبر الموافق لها عن الخبر المخالف. لماذا؟ لأن الشهرة الفتوائية والأولوية الظنية إنما يقويان مضمون الخبر من دون تقوية لجهات الخبر الثلاثة، شنو سنده ومتنه وجهته. واضح؟ فما يرجع إلى قوة مضمون الخبر من المزايا، يعني مضمونه يكون أقرب إلى الواقع من جهة شهرة فتوائية عليه أو كون أولوية ظنية عليه، زين، لا ربط لها شنو لا ربط لها بالدليل في مقام دليليته، فلذلك لا نتعدى إلى هكذا مزايا وهكذا مرجحات. هذا الظاهر منها. الظاهر بعد قيام الإجماع على تقديم أقوى الدليلين هو الترجيح بكل مزية توجب قوة الدليل من جهاته الثلاثة. هذا. وأما إذا لم نقل بهذا الظهور، إذا ما قلنا بهذا يعني إذا لم نقل بظهورها في الاختصاص بالمزايا الدخيلة في الجهات الثلاثة والتعدي إليها بالخصوص الموجبة لإقوائية أحد الدليلين على الآخر، يقول لا أقله يلزم أن يكون الدليل مجملا. ولما كان الدليل على تقديم أقوى الدليلين هو الإجماع وهو دليل لبي، فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من المزايا هو ما يرجع إلى شنو ما يرجع إلى قوة الدليل في جهاته ماذا؟ في جهاته الثلاثة. كما قلنا إذا لم تكن ظاهرة في الاختصاص بالتعدي إلى خصوص المرجحات الدخيلة في قوة أحد الدليلين في مقام دليليته، فعدم ظهورها في العموم واضح قطعاً، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. فالمزايا التي لا توجب قوة الدليل من جهاته الثلاثة خارجة عن دليل تقديم أقوى الدليلين وهو الإجماع، فلا بد فيه من الاقتصار على القدر المتيقن. واضح إن شاء الله. إذن هو أولا قال إذا كان الوجه في التعدي هي المزايا المنصوصة فنتعدى لكل مزية، وإن لم توجب ماذا؟ وإن لم توجب قوة لأحد الخبرين في جهاته الثلاثة بل مزيد فضل. شنو الشادع لي؟ ذكر الأفقهية والأورائية. وأما إذا قلنا بأن الدليل على شنو؟ على الترجيح على التعدي عن المرجحات المنصوصة هو القيام والإجماع على تقديم أقوى الدليلين وترجيحه، حينئذ لا بد من الاقتصار على خصوص ماذا؟ على خصوص المرجحات الدخيلة في قوته في مقام دليليته. هذا الذي استدركه قدس سره على مختاره على كله على فرض التقدير، لأن هو اختار التخيير. فإذا قلنا بالترجيح وقيدنا أطلاقات أدلة التخيير، هل نقتصر على خصوص المرجحات أو نتعدى؟ قال نقتصر. وعلى فرض التعدي هل نتعدى إلى جميع المرجحات أو نقتصر على المرجحات الموجبة للأقربية إلى الواقع؟ قال لا، في الحقيقة نقتصر على شنو؟ أن نتعدى إلى كل مزية إلا إذا كان الدليل على التعدي غير المرجحات المنصوصة، فحينئذ لا بد من الاختصار على ما يوجب قوة أحد الدليلين في مقام دليليته. واضح إن شاء الله. قال قدس سره نعم لو كان وجه التعدي عن المرجحات المنصوصة اندراج الخبر ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب، يعني اقتصار على المزايا الموجبة للقوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته، يعني في سنده ومتنه وجهته، من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك، وإن كان موجبا أي تلك المزية، وإن كان موجبا لقوة مضمون ذيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما كالإجماع المنقول، فإن المنساق من قاعدة تقديم أقوى الدليلين أو المتيقن منها إنما هو الأقوى دلالتان، يعني هذا الدليل أقوى، يعني إذن العبرة بالمزايا التي لها دخالة في قوة ماذا؟ في قوة الدليل، كما لا يخفى. واضح؟ فافهم، ها هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول لعله إشارة منه إلى أن هذا كله فرض على فرض أو تقدير على فرض تقدير، وليس هذا هو مختارنا في هذا الأمر أصلا، إذ نحن لا نقول بالترجيح، وعلى فرض القول بالترجيح فنتقيد بخصوص المرجحات المنصوصة، وعلى فرض التعدي عن المرجحات المنصوصة فالدليل عليها إنما هو شنو؟ هي المرجحات المنصوصة وليس ماذا؟ وليس الإجماع، هذا كله فرض على فرض، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه قد يكون إشارة منه قدس سره أنه لا وجه للجمود على عنوان الدليلية حتى يقال تقديم أقوى الدليلين، فالعبرة بالمرجحات التي لها دخالة في القوة، بل لما كان الدليل ثانيا في مدلوله فحينئذ كل ما يوجب قوة في الدليل أو في المدلول كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية فهذه مقربة للمضمون إلى الواقع، مقربة للمضمون إلى الواقع، وكل شنو كمخالفة العامة، فإن مخالفة العامة مرجح مضموني، لأن مضمون الخبر هذا شنو، مضمون هذا الخبر مخالف للعامة ومضمون هذا الخبر موافق للعامة وجعل من المرجحات، فلا وجه للاختصار على خصوص المرجحات التي شنو التي لها دخالة في قوة الدليل من الجهات الثلاث، بل حتى إذا كانت مقربة لمضمونه شنو إلى الواقع أيضا شنو نتعدى إليها، ولا وجه لماذا ولا وجه للاقتصار على أو في الحقيقة الجمود على عنوان الدليل. الاحتمال الثالث أن يشار بأنه هذا في الحقيقة أن الدليل على تقديم أقوى الدليلين هو الإجماع، لعل أن يكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا ومدركه الأخبار، فحينئذ لا يكون حجة، هذه قاعدة متصيدة من الأخبار، فالعبرة إذن بماذا؟ إذا العبرة بالأخبار، فإذا قلتم بالترجيح فقلتم بالترجيح والتعدي على أساس الأخبار، فالعبرة بماذا؟ العبرة بالمرجحات المنصوصة، فحينئذ من ضمن المرجحات المنصوصة هي ماذا؟ هي الأفقهية والأورعية، فحينئذ نتعدى إلى كل مزية. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في القول بالقاعدة الثانوية بالنسبة للأخبار العلاجية في الخبرين المتعارضين وما يستفاد منها. واضح إن شاء الله. انتهينا إلى هذا المقام. فصل. قال قدس سره: قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجامع والتوفيق العرفي، ولا يعمها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأسان وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه. شنو لفظة مضمونه؟ خلوا مدلوله المطابقي. كما إذا لم يكونا في البين أصلا فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضا بغير مواردها أو يعمها، أي يعم موارد الجمع العرفي أو الجمع والتوفيق العرفي؟ قولان. أقول أن الغرض من عقد هذا الفصل هو ما ظهر لنا من القاعدة الثانوية المتصيدة من الأخبار العلاجية، إما القول بالتخيير كما عليه المصنف أو القول بالترجيح، زين، ومع فقد المرجحات نقول بالتخيير كما عليه البعض. هذا هي الذي ذكرناه سابقا، هذه القاعدة. ما هو المستفاد من الأخبار العلاجية؟ قولان كانت في المسألة. هل القول بالتخيير أو القول بالتخيير بعد فقد المرجح، هل هذه مختصة بخصوص الخبرين المتعارضين فلا تشمل موارد الجمع العرفي أم لا؟ لا تختص بخصوص الخبرين الغير المتلائمين أي المتعارضين، بل تشمل حتى موارد الجمع العرفي أو التوفيق العرفي، شاملة لهما. إذن عندنا كبحث العام والخاص إذا ورد خبران أحدهما عام والآخر خاص، زين، هل هذا مشمولان بما استفدناه من أخبار العلاجية من التخيير أو التخيير بعد فقد الترجيح أو لا، ليس بمشمولان بالنسبة إلى القاعدة الثانوية. ولتوضيح هذا الأمر أو لما ذكره المصنف من العبارة نتعرض لأمور. الأمر الأول، قد تقدم منه قدس سره أن القاعدة الأولية الأصل العقلي، أن القاعدة الأولية في المتعارضين هو سقوط أحدهما لا بعينه عن الحجية. ليش؟ لأن التعارض يولد علما إجماليا بأن أحدهما غير مطابق للواقع، فإذا نعلم إجمالا بكذب أحدهما، فلذلك قال قدس سره أنه نقول بسقوط أحدهما لا بعينه. والآخر إحنا ذكرنا ذاك المعنى، والآخر باق على الحجية، باق تشمله أدلة حجية، لأنه نحن لا نعلم بكذبهما ما نعلم بكذب أحدهما، أما الآخر فهو محتمل الصدق ومحتمل الكذب، فهو مشمول لأدلة الاعتبار حينئذ، فهو باق مشمول لأدلة الحجية، فهو باق على الحجية. إذن القاعدة الأولية هو سقوط أحدهما لا بعينه وبقاء حجية أحدهما لا بعينه، وهذا هو مختاره قدس سره بالقاعدة الأولية في مقابل أقوال أخرى من دخوله في بحث اشتباه الحجة بالله حجة أو القول بالتخيير وأشباه ذلك. ذكرنا الأقوال واستدلينا على كل قول من هذه الأقوال وبينا رأي المصنف. إذن رأيه قدس سره بالقاعدة الأولية هو سقوط أحدهما عن الحجية لا بعينه وبقاء أحدهما عن بقاؤه على الحجية ولكن لا بعينه. ولما لم يكن الباقي على الحجية معلوم ومعين، فحينئذ لازم ذلك سقوط كل من الخبرين عن الماذا؟ عن الحجية في مدلولهما المطابقين، لأنه احنا ما ندري، صحيح أحدهما حجة لكن ما أدري هل هذا هو الحجة حتى نأخذ بمدلوله المطابقين أو هذا هو الحجة، فالأخذ بأحدهما ترجيح بلا مرجح. وياي الأخذ، انتبهوا وياي، الأخذ بأحدهما معينا ترجيح بلا مرجح، التخيير أيضا لا يمكن الالتزام به، فلا بد من أن نقول بسقوط مدلولهما المطابق عن الحجية. ولكن لما كان أحدهما حجة في الواقع يمكن لنا أن ننفي به الثالث، فنفي الثالث لبقاء أحدهما على الحجية. لكن هذه القاعدة الأولية إنما هي في المتعارضين الغير المتلائمين الذين ليس بينهما جمع دلالي، ما متلائم، أحدهما يدل على حكم والآخر يدل على نقيضه أو يدل على ضده، فلا يمكن للعرف أن يجمع بينهما، عدم تلاؤم بينهما، فلذلك قلنا بسقوطهما عن الحجية في المدلول المطابق لعدم تعيين ما هو الحجة منهما. هذه القاعدة الأولية إنما هي في خصوص الغير المتلائمين في مقام الدلالة عرفان، ولازم هذا ولازم ومرجع هذا إلى خروج موارد الجمع العرفي عن هذه القاعدة موضوعان. لماذا؟ لأن موضوع هذا القاعدة الأولية شنو موضوعها؟ الغير المتلائمين عرفا، والذي يكون بينهما جمع عرفي كالعام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم بينهما ماذا؟ يمكن للعرف أن يلائم بينهما، فهما أي موارد الجمع العرفي خارجين موضوعا عن القاعدة الأولية، لأن القاعدة الأولية موضوعها المتعارضين الغير المتلائمين. أما موارد الجمع العرفي متعارضين ولكن بينهما تلاؤم بحسب الدلالة عرفا، يمكن أن يلائم بينهم بأن نحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمحكوم على الحاكم ونحو ذلك. واضح الفكرة؟ جيد. إذن لما كان الجمع العرفي من المتلائمين في مقام الدلالة فلا محالة من اختصاص القاعدة الأولية بخصوص الخبرين المتعارضين الغير المتلائمين. هذا هو الأمر الأول. إذن قاعدة الأولية الذي قلنا بسقوط كليهما عن الحجية ونفي الثالث أحدهما حجة في مدلول مطابق، طبعا سقوطهما عن الحجية، أحدهما حجة لا بعينه والآخر ليس بحجة ولكن لا بعينه أيضا، هذا مختص بخصوص الخبرين المتعارضين اللذين بينهما ليس بينهما ملائمة، فالجمع العرفي ما يشمل هذه القاعدة الأولى. فما يمكن واحد يقول لي إذا تعارض خبر دال على العموم وخبر آخر دال على الخصوص أنه ماذا؟ أن نقول بسقوط أحدهما عن الحجية وبقاء الآخر عن الحجية ولكن لا بعينه، ولما لم يكن لنا تعيين فلا نأخذ بمدلوله من المطابق. ما نقدر نقول هذا الكلام، هذا مختص بخصوص الخبرين الغير المتلائمين، فما يشمل موارد الجمع العرفي أو التوفيق العرفي. واضح الفكرة. الأمر الثاني، قد ذكرنا في البحوث السابقة أن هنالك أصل ثانوي مستفاد في التعارض، هنالك أصل ثانوي في الخبرين المتعارضين مستفاد من الأخبار العلاجية، وهو إما القول بالتخيير كما عليه مطلقا كما عليه المصنف رضوان الله، أو القول بالتخيير بعد فقد مرجح كما عن البعض. فيقال بعدما عرفنا من اختصاص القاعدة الأولية بخصوص الخبرين المتعارضين الغير المتلائمين، فهل القاعدة الثانوية أيضا مختصة بخصوص الخبرين الغير المتلائمين فلا يشملان موارد الجمع العرفي، أم غير مختصين بالمتعارضين الغير المتلائمين وبالتالي كل متعارضين تجري فيهما القاعدة الثانية وإن كانا من موارد الجمع العرفي؟ هذا هو الأمر الثاني. فعلى الأول من القول بالاختصاص، حينئذ يختص القول بالتخيير مطلقا أو القول بالتخيير بعد فقد المرجح بخصوص الخبرين المتعارضين اللذين ليس بينهما ملائمة، فلا يشملان موارد الجمع العرفي مقتضى القول الأول. ومقتضى القول الثاني أن يكون ماذا؟ هو القول بالشمول وعدم الاختصاص، فحينئذ أخبار العلاجية كما تدل على التخيير أو على التخيير بعد فقد المرجح في الخبرين الغير المتلائمين كذلك يدلان على ماذا؟ على الخبرين اللذين بينهما جمع عرفي، أيضا أخبار العلاجية شاملة لهذه الموارد. والقول الأول هو المنسوب إلى المشهور، أي أن المشهور ذهب إلى أن القاعدة الثانوية مختصة بخصوص الخبر، خصوص المتعارضين اللذين بينهما، اللذين لا ملائمة بينهما. فحينئذ إذا ورد عام وخاص ما نقدر نقول ماذا؟ نقول بالتخيير، أو التخيير بينهما، أو ماذا؟ أو نقول بالترجيح صاحب ذي المزية، ما نقدر، لأنه هذه ما تشمل موارد الجميع. هذا هو ذهب، هذا قول المشهور. وذهب إلى الثاني الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في العدة، وتبعه المحقق القمي، وبعض المحدثين أيضا ذهبوا إلى أن القاعدة الثانوية في المتعارضين تشمل موارد الجمع العرفي. فحينئذ نتخير أو نقول بالترجيح بين العام والخاص والمطلق والمقيد. وكذلك ماذا؟ وكذلك بين الحاكم والمحكوم. ولا يخفى أن ظاهر ظاهر كلامه قدس سره هو موافقة المصنف رضوان الله تعالى عليه لما ذهب إليه الشيخ الطوسي، أي من عموم أخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي، إذ أنه عبر هكذا في مقام الاستدلال على قول المشهور وهو القول الأول، وقصارى ما يقال في وجهه. الدليل على قول المشهور هكذا عبر عنه، وقصارى ما يقال في وجهه، أي قصارى ما يقال في وجه الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي وهو مذهب مشهور كذا وكذا. ظاهر هذه العبارة هو عدم التزامه بهذا القول، ولكن سوف يأتي منه في آخر هذا البحث هو ترجيح قول المشهور من قول باختصاص أخبار العلاجية بخصوص غير موارد الجمع العرفي. واضح إن شاء الله. نقول ذكر الشيخ الطوسي في العدة، قال أولا في مقدمة الإبصار هكذا قال: وإن كان هناك، أي الخبر، ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين، وإن كان سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا، وإن كان متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظرة، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه، على بعض الوجوه وضرب من التأويل، كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذي يحتاج من العمل به إلى طرح الخبر الآخر، لأنه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا. وقال في العدة أيضا: وأما الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى الترجيح، والترجيح يكون بأشياء، ومنها أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة أو مخالفا للعامة ونحو ذلك. وفيه أن المبحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيث العموم والخصوص، لا بالنظر إلى المرجحات الخارجية، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام. يعني شنو؟ يقول الخاص من خصص به العام، بل نحمل الخاص على معنى تجوز مجاز حتى ما نخصص به ماذا؟ حتى لا نخصص به العام. أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي وهو خارج عن التنازع. ومحل الاستشهاد هو الجملة الأخيرة، حيث أنه لم يتخلص عن شنو؟ عن كلام سلطان العلماء من البناء على من بناء العام على الخاص، وتوفيق عرفي يخرج الخبران به عن التعارض موضوعا، بل التزم بتقديم العام على الخاص لمرجح خارجي أحيانا. يقول لمرجح خارجي نحمل الخاص على التجوز على معنى آخر ونبقي العام على معنى، فيما يحمل العام على الخاص. ها. وأكثر المتأخرين عد الاستحباب، قال صاحب الحدائق قدس سر، شوف عبارة صاحب الحدائق: قد اشتهر بين كثير من أصحابنا رضوان الله عليه، سيما أكثر المتأخرين، عد الاستحباب والكراهة من وجوه الجمع بين الأخبار، بل الاختصار عليه في مقام الجمع دون تلك القواعد المنصوصة، يعني القواعد المنصوصة الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة وأشبه ذلك والشهرة والضوابط المخصوصة، كما لا يخفى على من لاحظ كتب المتأخرين ومتأخريهم، كما نقله عنه بعض مشايخنا المعاصرين، فقال: إذا أمكن التوفيق بين الأخبار بحمل بعضها على المجاز كحمل النهي على الكراهة، والأمر على الاستحباب، يعني هذا الخاص يحمل على الكراهة، ظاهر في النهي يحمل على الكراهة، ظاهر الخاص على الأمر على الوجوب يحمل على الاستحباب، وغير ذلك من ضروب التأويلات، فهو أولى من حمل بعضها على التقية وإن اتفق المخالفون على موافقته. انتهى. هاي عبارته من كلام الحدائق، هذا كلام بعض المشايخ. ولعمري، اجى صاحب الحدائق قال: ولعمري أنه محض اجتهاد بل عناد في مقابل نصوص سادات العباد، وجراءة على رد كلامهم الصريح في المراد. بل انتبهوا يا نسب المحقق الرشدي رضوان الله تعالى عليه العمل بالمرجحات في موارد الجمع الدلالي، يعني في موارد التوفيق العرفي، الجمع العرفي عملوا بالمرجحات، نسبه إلى السيد الطباطبائي، أي السيد في مسألة بطلان الصلاة، سيد الطباطبائي الظاهر من عنده السيد بحر العلوم، في مسألة بطلان الصلاة بزيادة ركوع فيها أو سجدتين. يقول الصلاة باطلة بزيادة ركوع أو زيادة سجدتين. شلون قال؟ قال لا، في مسألة بطلان الصلاة في هذا المورد من حمل أخبار بطلان الصلاة بزيادة الركعة على التقية، حمل على التقية، عمل بالمرجحات، مع أن النسبة بين أخبار الدالة على زيادة ركعة على عدم البطلان وبين زيادة ركعة على البطلان نسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. ليش؟ هذا حمل على التقية، يعني عمل المرجحات في مورد ماذا؟ في مورد العام والخاص، حملها بزيادة ركعة على التقية وعدم تقييد إطلاقها بالأخبار المفصلة بين الجلوس قبل الركعة وعدمها. أكو أخبار تفصل بين الجلوس قبل الركعة وعدم الجلوس، إذا قلنا بالجلوس يوجب البطلان، إذا لم نقل بالجلوس لا يوجب البطلان، ما فصل، قال نحمل أخبار الزيادة على الركعة على التقية هكذا. إذن عمل جاء بمرجحاتي، جاء بالترجيح وبالمرجحات في مورد الجمع العرفي. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الأمر الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن يقال ما يمكن أن يستدل به على اختصاص أخبار العلاجية بخصوص المتعارضين اللذين ليس بينهما ملائمة وعدم شمولهما لموارد الجمع العرفي. ما هو الدليل؟ ذكر المصنف وجهان، ذكر المصنف وجهين لهما يأتي الكلام فيهما. قال قدس سره: قد عرفت سابقا أنه لا تعارض في موارد الجمع، يعني لا تعارض، ماكو تعارض، تعارض بدوي أكو، لا تعارض مستقر ماكو، ها لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي، ولا يعمهما، هذا الأمر الأول، ما يقتضيه الأصل الأول في المتعارضين من سقوط أحدهما رأسا وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه أو مدلوله المطابق، كما إذا لم يكونا في البين. فهل التخيير، هذا هو الأمر الثاني، أي ما يستفاد من الأخبار العلاجية من القاعدة الثانية، فهل التخيير أو الترجيح يختص أيضا بغير مواردها، بغير موارد الجمع العرفي، ويختص بخصوص موارد المتعارضين الذي ليس بينهما ملائمة، أو يعم موارد الجمع العرفي؟ قولان، أولهما أي أول القولين وهو الاختصاص، ما ذهب إليه المشهور، والثاني لبعض العلماء، قال قدس سره، وقصارى ما يقال في وجه الاستدلال على قول المشهور على الاختصاص، ذكر وجه وذكر وجها ثانيا في ضمن كلامه، قد يقال أيضا بعنوان إن قلت، ولكن نحن نذكره بعنوان وجها مستقلا، يأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى يوم السبت. هذا والحمد لله رب العالمين.